معنى ان هو ما فيهوش خصائص الرجوله المكتمله، خصائص المفروض ان هي تكون موجوده في الرجال. احنا عارفين ان ابن القيم وابن تيميه بيقولوا لا، مفيش مجال في القران، مفيش مجال في القران. ومن هنا في اللفظ دي في قوله تعالى مثلا انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ايه للذين يعملون السوء بجهاله؟ قال لان الانسان، وده من الالفاظ يعني ده استخدام حقيقي للفظ الجهل او عدم العقل او انعدام العلم، ده استخدام حقيقي لله مش مجاز، على قولهم بانه لا يوجد في القران مجاز. ده من الالفاظ الحقيقيه ان انت تنفي الشيء لانتفاء الثمره، فيكون الانسان في هذه الحاله كالجاهل كالغني مثلا الذي عنده اموال طائله ومع ذلك هو يقصر على نفسه فتجده جائعا عاريا فتصفه بالفقر تقول هذا فقير. والذي فعل الفقر، وتاتي بيت الشعر الذي استشهد به ابن القيم وحكى عن قتادة الإجماع، قال قتادة أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل. فهو إيه؟ جاهل. ليه؟ جاهل بقدره عز وجل، جاهل بما يترتب على معصيته وما يعرض والعذاب بالعذاب الذي يعرض له نفسه بالوقوع في هذه المعصية، يستسهل الأمر، أو أنه كالجاهل من جهة أنه ما استفاد شيئا من تعلم هذا العلم. واضح المسألة؟ واضح قصده من قصده تعالى من والله أعلم بقوله تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. عايزين نقرأ كلام العلماء في هذه المسألة وبعد كده نصلي العشاء ونكمل إن شاء الله. قال الحافظ في الفتح في الجزء الأول صفحة 53 ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم، كلام العرب يعني، فقولهم فلان ليس بإنسان انتهى. وأقول كذلك كقوله تعالى إنه ليس من أهله، قال هذا من نوح عليه السلام مع أن ولد الرجل من أهله، مش كده؟ بدليل قوله تعالى ولا يلتفت فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أسر بأهلك كان في أهل لوط عليه السلام بناته، مش كده؟ إلا امرأته. فابن الإنسان من أهله ومع ذلك يقول الله عز وجل إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. يقول الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات في الجزء الثالث صفحة 382 عند قوله تعالى فما بهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، قال والمعنى لا يفهمون عن الله مراده من الخطاب، ولم يرد أنهم لا يفهمون نفس الكلام كيف وهو منزل بلسانهم، ولكن لم يحظوا بفهم مراد الله عز وجل من الكلام. لذلك ابتلاهم ربهم عز وجل بشجرة الزقوم، مش كده؟ شجرة تخرج في أصل الجحيم، فكانت فتنة للكافرين زي شجرة تخرج في أصل الجحيم، وازاي النار عليها 19؟ ليه؟ اشمعنى 19؟ وما جعلنا عدتهم الا ايه؟ فتنه للذين كفروا. يقول الشاطبي فظاهر المعنى شيء وهم عارفون به لانهم عرب، وهم ايه؟ عارفون به لانهم عرب. ثم قال في الجزء الثالث صفحه 385 يعني بعد صفحتين فاعلم ان الله تعالى، احفظ الحكايه دي، اذا نفى الفقه او العلم عن قوم فذلك لوقوفهم مع ظاهر الأمر وعدم اعتبارهم للمراد منهم. وإذا أثبت ذلك فهو لفهمهم مراد الله من خطابه. واضح كلام الشاطبي رحمه الله؟ واضح؟ أقول ثاني؟ فاعلم أن الله تعالى إذا نفى الفقه أو العلم عن قوم فذلك لوقوفهم مع ظاهر الأمر وعدم اعتبارهم للمراد منه. وإذا أثبت ذلك فهو لفهمهم مراد الله من خطابه. هذا صفحة 91. وإذا ثبت هذا يعني أنهم يعرفون حقيقة ما يدعون إليه فقد كانوا فهموا معنى أنفاضه من حيث هو عربي فقط. شوف زي ما النبي عليه السلام سأل زي ما عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الصحابة عن تأويل قوله تعالى إذا جاء نصر الله فشرحوا ألفاظ الآية لكن الفقه الدقيق إيه؟ لما قال ابن عباس نعي إليه أدبه صلى الله عليه وآله وسلم فيقر عمر بأنه ما فهم من هذه السورة إلا هذا، مع أنه طبعا ظاهر اللفظ مراد هو أيضا أم لا مراد، لأن النبي عليه السلام كان يتأول هذه السورة زي ما خدنا في كتاب الفقه في حديث عائشة في الصحيحين كان يكثر صلى الله عليه وسلم أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول هذه الإيه السورة. نيجي لكلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح باب السعادة الجزء الأول صفحة 155 قال وأيضا فإن العلم يراد للعمل. هو العلم إيه؟ غاية وسيلة؟ وسيلة. يراد للعمل فإنه بمنزلة الدليل للسائر، هذا اللي بيستدل بها السائر في الطريق، فإذا لم يصر خلف الدليل لم ينتفع بدلالته. يقول الواحد والله شرع كذا شرع فلان فين، يقول لك تعالى خليك ورايا، هو رجل يمشي يمين تروح داخل شمال، يبقى انت استفدت بالدليل ده ما استفدتش حاجه. فاذا لم يصل خلف الدليل لم ينتفع بدلالته فنزل منزله من لم يعلم شيئا، لان من علم ولم يعمل بمنزله الجاهل الذي لا يعلم، كما أن من ملك ذهبا وفضة وجاع وعلي ولم يشتري منها ما يأكل ويلبس فهو بمنزلة الفقير العادل، كما قيل ومن ترك الإنفاق عند احتياجه مخافة فقر فالذي فعل هو الفقر. قال والعرب تسمي الفحش والبغاء جهلا، كلنا عارفين بيت الشعر بتاع ايه امرئ بتاع الحطيئة ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. إلا هيجهل علينا إلا هيشتمنا الحقيقة بكل إيه شعر الهداء. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، أي لألا نجهل فوق جهل الجاهلين. ومن هذا قول موسى عليه لسه والعرب تسمي الفحش والبذاء جهلا إما لكونه ثمرة الجهل فيسموه باسم سببه وموجبه، وإما لأن الجهل يقال في جانب العلم والعمل. قال الشاعر وذكر هذا البيت ألا لا يجهلن أحد علينا في التسكين فنجهل فوق جهل الجاهلين. ومن هذا قول موسى لقومه وقد قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فجعل الاستهزاء بالمؤمنين جهلا اللي هو الفحش والبذاء. يبقى اما ان انت بتنفي العلم لنفي الثمره وقد يطلقوا ايضا على الفحش والبذاء جهلا. ومنه قوله تعالى حكايه عن يوسف انه قال والا تصرف عني كيدهن اصف اليهن واكن من الجاهلين. هل من الجاهلين هنا يعني هو مش عارف حليم الزنا ولا لانه لم يعلم لن نعمل بعلمه هذا إن وقع في هذه الفاحشة؟ ومن هذا قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ليس المراد إعراضه عمن لا علم عنده فلا يعلمه، هل هذا معقول؟ الذي لا علم عنده هل فلم يعرض عنه ولا المفروض أن يعلمه؟ المفروض أن يعلمه. ليس المراد إعراضه عمن لا علم عنده فلا يعلمه ولا يرشده، وإنما المراد إعراضه عن جهل من جهل عليه فلا يقابله ولا يعاتبه، يعني لا يقابله بالجهل ولا يعاتبه على ذلك. قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم ثم نبك عن مقابلتهم على فتههم، أعرض عن الجاهلين معناها كده، ثم نبك عن مقابلتهم على فتههم، وهذا كثير في كلامهم. ومنه الحديث إذا كان صوم أحدكم فلا يفقد ولا إيه ولا يجهل، يعني لا يتكلم بالكلام الفاحش البذيء السفيه. ومن هذا تسمية المعصية جهلا، ليه؟ لأن احنا قلنا ان العاصي ما استفاد بعلمه هذا، لأن المفروض ان العلم يؤدي الى العمل الى الطاعة. قال قتادة اجمع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان كل من عصى الله فهو جاهل، وليس المراد انه جاهل بالتحريم. مش معنى كده ان تقول هو جاهل بالتحريم، لا، اذ لو كان جاهلا لم يكن عاصيا، اذ لو كان جاهلا لم يكن عاصيا. فلا يترتب الحد في الدنيا والعقوبه في الاخره. على طول انت هتقول او هو هيقول هذا ما الكلام ده في الفروع، واحنا مش مختلفين في مساله الفروع. وابن القيم هنا بيزن بيقول ما فيش حد في الدنيا ولا عقوبه في الاخره على جاهل بالتحريم، يبقى احنا بنتكلمش في المساله دي. سياتيك ان شاء الله كلام ابن القيم في الصواعق المختصر الصواعق المختلف. فلا يترتب الحد في الدنيا والعقوبه في الاخره على جاهل بالتحريم، بل نفس الذنب يسمى جهلا وان علم مرتكبه بتحريمه، اما لانه لا يصدر الا عن ضعف العلم ونقصانه. يبقى المراد العلم هنا خشيه الله عز وجل، ولذلك قالوا اصل العلم خشيه الله، او اصل العلم الخشوع، هذا هو المروي عن سلفنا عن الامام احمد والصحابه والتابعين وغيرهم، تاويلا لقوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. وقلنا تقسيم العلم، علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب كما قال الحسن البصري فذاك علم نافع. وهناك من قسم تقسيمة أخرى قال فيه عالم بالله ليس عالما بأمر الله، يبقى ده العالم الجاهل. عالم بأمر الله ليس عالما بالله، يبقى ده الفاجر. عالم بأمر الله يجيب الكلام في الفقه ويعرف كل الأحكام لكن ما بيعملش بيها، هذا العالم الفاجر. عالم بالله عالم بأمر الله، هذا هو العلم النافع، ذلك جهل. فسمي باسم سببه، وإما تنزيلا لفاعله منزلة الجاهل به إلى أن قال والشيء قد ينتفي لنفي ثمرته والمراد منه، لنفي الثمرة والمراد من هذا الشيء. جي بعد كده أنا في مختصر الصواعق، إن كثيرا من الحقائق، في الحكة دي بيناقش مين؟ الذين يقولون بوجود أو بجواز المجاز في القرآن، وهو يثبت أن هذا ليس مجازا. وشيخه شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية على نفس المعتقد في هذه المسألة، إن في حد اسمه مجاز في القرآن. يقول ابن القيم إن كثيرا من الحقائق يصح إطلاق النفي عليها باعتبار عدم فائدتها، يبقى للسائل الفائدة أو الثمرة، وليست مجازا، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكهان ليسوا بشيء. ومن هذا اسمع بقى سلب الحياة والسمع والبصر والعقل عن الكفار. سلب الحياة والسمع والبصر والعقل عن الكفار من هذا القبيل، ان هو سبحانه وتعالى بيقول لا يعقلون لا يعلمون، لانهم ما استفادوا بعلمهم هذا شيئا، معرفتهم هذه ما أدت إلى إيمانهم بل أدت إلى ازديادهم كفرا إلى كفرهم والعياذ بالله. طيب نكمل بعد العشاء إن شاء الله. أقول قلبي
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتكلم عن العلم المنفي في هذه الآيات. قال ابن رشد العيد: ولست أعني بالجهل هنا عدم العلم بالحكم، بل إما هذا وإما أن يكون عبارة عن فعل ما لا يسوغ، وإن كان العلم بالحكم موجودا، لأنه قد يقال في هذا إنه جهل ويقال لفاعله جاهل، والسبب فيه أن الشيء قد ينفى لانتفاء ثمرته. نفس الكلام ولا لا؟ والمقصود لانتفاء ثمرته والمقصود منه، فيقال فلان ليس بإنسان إذا لم يفعل الأفعال المناسبة للإنسانية. يقول أنت مش إنسان، هو إنسان يقينا. ولما كان المقصود من العلم العمل به، جاز أن يقال لمن لا يعمل بعلمه إنه جاهل غير عالم، إنه جاهل غير عالم. ابن الصنعاني رحمه الله يقول تعليقا على هذا الكلام، كلام دكتور العيد في كتاب أحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. لو جبت العدة اللي هي حاشية الصنعاني على شرح ابن رشد العيد وعمدة الأحكام تجد فيها هذا الكلام في الجزء الثاني صفحة 237. قال الصنعاني: حاصله أن الجهل له إطلاقان: عدم العلم بالشيء، وهذا هو الجهل البسيط، هو عدم العلم بالشيء، وعدم العمل به، ده الإطلاق الثاني. يبقى الجهل على إرادة نفي العلم، عدم العلم بالشيء، والجهل بمعنى أنه لم يعمل بعلمه، لم يعمل بعلمه. وعدم العلم به وهو المراد بقوله فعل، بقول ابن رشد العيد يعني فعل ما لا ينبغي، وإن كان العلم بالحكم موجودا. وإطلاق العلم على هذا الأخير مجاز، على الذين يقولون بالمجاز يقولون إن هذا إيه؟ مجاز. ابن القيم رحمه الله يقول أبدا هذا ليس مجازا، وإنما هو إيه؟ حقيقة، وإنما هو حقيقة، لأنه يمنع من وقوع المجاز في القرآن. اخذ يقول شيخنا طيب البيت الذي قلته: الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، قائله هو عمرو بن كلثوم في معلقته ومطلعها كذا، والحطيئه ضبطه الحطيئه، وادعو لي بالهدايه وجزاك الله خيرا. اسال الله عز وجل ان يهدينا واياك، وجزاك الله عني خيرا. قبل ذلك برضه انا قلت ابن برهان، وفي اخ بعت لي قال ما فيش من علماء الاسلام من يسمى ابن برهان ابدا، هو ابن برهان بفتح الباء، ابن برهان. وإطلاق العلم على هذا الأخير مجاز من باب نفي الشيء لنفي لازمه وثمرته، كما قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، إلى قوله سبحانه: لو كانوا يعلمون، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. مع أن في أول آية قال سبحانه وتعالى: ولقد علموا، ولقد علموا، وفي آخر الآية يقول: لو كانوا يعلمون. فأثبت لهم العلم أولا ثم نفاه لعدم عملهم به، وهو كثير في المحاورات وكلام البلغاء، كثير في المحاورات وكلام البلغاء. كذلك في هذه الآية لما دلت الآيات الأخرى، ولما دل تاريخ نزول هذه الآية على أنها كانت في السنة التاسعة، وقد بين الله عز وجل أن نبيه عليه الصلاة والسلام أقام على المشركين الحجة إلى أن قال عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهذه الآيات التي ذكرتها سابقا دل هذا على أن العلم المنفي هنا ليس هو أصل العلم، وإنما المراد العمل بهذا العلم، العمل بهذا العلم. واعلم أنه يتعين بأن المراد من قوله جاهل هذا المعنى إذ لا عقوبة عليه. قال ابن رسلان إلى آخر الكلام. هذا الحديث وهذا الكلام أورده في حديث الرجل إذا رفع نفسه قبل إذا رفع رأسه قبل قبل الإمام من الإسلام توعده أن يقلب رأسه رأس رأس حمار. إذا احنا شفنا في هذه الآية إن هي نزلت كان نزولها متأخرا في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأدلة قد دلت على أنه عليه الصلاة والسلام قد أقام الحجة على قومه، فيكون إرساله فيكون قوله تعالى حينئذ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. شوف الإمام الشوكاني رحمه الله لا يعلمون ما لهم بالإيمان بالإيمان بالله لو آمنوا، وما عليهم من الوزر والإثم لتركهم الإيمان بالله، لتركهم الإيمان بالله. هذا كلام الطبري مش الشوكاني. فقال الشوكاني في تفسيره بأنهم قوم لا يعلمون أي بسبب فقدانهم للعلم النافع المميز بين الخير والشر في الحال والمآل، لفقدانهم من علم الايه النافع، ما علموه لم ينتفعوا به لانه ما زادهم الا كفرا والعياذ بالله. فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم والعياذ بالله. اذا هذا بالنسبه للايه الاولى، في سائل هنا بالنسبة لهذه الآية يقول: من المعلوم أنه لا يصار إلى المجاز إلا عند عدم إمكان الحقيقة، جنمز واحد، اثنين وجود قليمة تصرف إلى المجاز. فلما صرت إليه؟ لما صرت إلى المجاز؟ أنا ذكرت أخواننا قولين. القول الأولاني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم بانتفاء المجاز في القرآن. فابن القيم في هذه الحالة قال إن نفي العلم على إرادة نفي الثمرة استخدام حقيقي لللفظ وليس مجازيا. وعلى قول القائلين بجواز المجاز في القرآن ذكرت أن القرينة إن الآية نزلت متأخرة قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم بعام، والله عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين، فبالإسم جنس معرف بالألف واللام يفيد العموم، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لو أنا قلت للمشركين دول كلهم قوم لا يعلمون أنا خبثت ضربت الآيات الدنيا كلها. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بالإضافة إلى قوله تعالى في أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإلى قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فكل هذا يدل على أنهم كانوا عارفين. لذلك ذكرت كلام الشاطبي رحمه الله في أن نفي العلم هنا إنما يراد مش معرفة الألفاظ وفهم الكلام، لا، يراد به معرفة نفي المعرفة لمراد الله عز وجل، وذكرت أمثلة على ذلك. فأنت لو قلت إن الآية على عمومها في المشركين وعلى حقيقتها من غير المجاز في قوله فإنهم لا يعلمون ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، يبقى ألزمك أنك أنت تدور عن الآيات السابقة دي، ألزمك أنك أنت تجيب عن الآيات السابقة. ثانيا يقول بما تعلل أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بإسماع المشرف القرآن مع أنه يعلم على قولك، مع أنه يعلم على قولك. هو ربنا سبحانه وتعالى طيب لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى مكة ليؤذن في الناس، وبعث الصديق رضي الله تعالى عنه أبا هريرة في طائفة من الصحابة ليؤذنوا في الناس لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، أو لا يطوف بعد العام عريان لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، وهذا الحديث ثابت في الصحيح. هو ربنا سبحانه وتعالى أساسا لما نزل القرآن أول سورة التوبة ماذا قال سبحانه وتعالى؟ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هذا الإمهان الذي ضربه الله عز وجل للمشركين لمدة أربعة أشهر، الإمهان ده هل معنى كده أن كل المشركين اللي في الأرض ما كانش بلغهم القرآن؟ وده اللي احنا بنقوله دلوقتي. أنت عايز تقول أن الناس دول ما كانوش يعرفوا، فكيف تفعل بالآيات السابقة التي سمعتها الآن؟ كيف تفعل في هذه الآيات؟ فكون ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم فرصة قبل أن يضع فيهم السيف هذا ليس دليلا على أنهم ما كانوا يعرفون. حتى يسمع كلام الله، شوف كلام القرطبي، أنت مضى ليك أولا كلام الطبري وكلام الشوكاني وسأتيك بكلام القرطبي. قوم جهلة لا يفقهون عن الله حجة، كلام الطبري، ولا يعلمون ما لهم بالإيمان لو آمنوا وما عليهم من الوزر والإثم لتركهم الإيمان بالله. ما عليهم من يعني كأنه جاهل بإيه بما سيترتب، لا يعرف حقيقة ما سيترتب على تركه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من العقاب، وما سيترتب من الثواب لو أنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كأن تقول للرجل صل وإلا فستعذب في قبرك يوم القيامة وكذا وكذا، يقول سنعذب ثم بعد ذلك نخرج من النار وندخل إلى الجنة. فهذا يقال إنه جاهل بحقيقة الأمر، لأنه لو غمس في النار غمسة واحدة لكانت كافية له، فهذا جاهل بعذاب الله عز وجل. ولذلك يقول الشوكاني حتى يسمع كلام الله ذلك بأنهم قوم لا علم، أي بسبب فقدانهم للعلم النافع المميز بين الخير والشر. وقال الإمام البغوي حتى يسمع كلام الله فيما له وعليه من الثواب والعقاب. يبقى شوف كلام الله عز وجل ورد تفسيره عند الطبري بإيه؟ لا عند البغوي فيما له وعليه من الثواب والعقاب. فكلام البغوي فيما له وعليه من الثواب والعقاب، وكلام الشوكاني في قوله تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي بسبب فقدانهم للعلم النافع المميز بين الخير والشر في الحال والمآل. شوف كلام الطبري ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، لا يعلمون ما لهم بالإيمان بالله لو آمنوا وما عليهم من الوزر والإثم لتركهم الإيمان بالله. يبقى هم جاهلين بالإيه؟ بالثمرة المترتبة على الإيمان أو الكفر، على الإيمان أو الكفر. لكن أنت لو قلت هم ما حتى أسمع كلام الله، يعني هو مش عارف القرآن، يبقى أنت دلوقتي بتقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قعد 22 سنة في الأرض، وإن المشركين في 22 سنة دول ما عرفوش حاجة. مش الآية عامة في المشركين كلهم؟ وإن أحد من المشركين، أحد نكر في سياق الإيه؟ الشر، فعم كل أحد من المشركين أم لا؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فلو انت قلت ان هو مسمعش كلام الله مسمعش كلام الله انت في هذه الحالة ضربت كل الآيات السابقة وكل الأحداث التي وقعت بينه صلى الله عليه وسلم وبين المشركين وبين النصارى واليهود وغيرهم على مر سيرته عليه الصلاة والسلام. لما انت عايز تقول ان هو مسمعش كلام الله المراد بكلام الله القرآن وخلاص انه مسمعش اصلا انت بتنفي اصل السماع يبقى ده قول هيوقعك في اشكال عجيب. انت فاهمين انا بقول ايه؟ لو قلنا ان هو مسمعش كلام الله ولسه جاي يسمع القرآن وهذه آية عامة في كل احد من المشركين يبقى معنى كده كل المشركين ما سمعوش ايه؟ كلام الله. الثابت خلاف هذا من الآيات التي قرأتها عليه. فعلى قول ابن القيم من دم الحقيقة خلاص. وعلى قول القائلين بجواز النجاس في القرآن فهي دي القرينة التي صرفت اللفظة من معناها الحقيقي إلى معناها المجازي. واضح؟ طيب في أي سؤال في هذا الدليل؟ نعم. ها؟ كلامك بالضبط.